عندنا مشكلة جديدة وقعت، ربما لم يصل علمكم إليها بعد لأنها حديثة العهد. طبع الآن كتاب رياض الصالحين بتحقيق شاب اسمه حسان عبد المنان. وصلكم الكتاب؟ ما طلعتم. هذا ناشئ فيه. المقصود هذا شاب ناشئ ولا يجوز له أن يصحح وأن يضعف إطلاقا لأنه مبتدئ في هذا المجال. فطبع رياض الصالحين للإمام النووي واستخرج منه وفصل نحو 140 أو 50 حديث، جعلها في آخر الكتاب على أنها أحاديث ضعيفة وردت في الرياض، فهو فصلها على أساس أن ما بقي في الرياض هو صحيح. هذا بالنسبة لوجهة نظره هو، واشتط به القلم جدا جدا، فأدخل في الضعيفة التي جعلها ذيلا للرياض واستخرجها من الرياض، فأورد في هذه الضعيفة حتى بعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري ومسلم، وهو مخطئ. بعض العلماء كما تعلمون أخذوا على الصحيحين بعض الأحاديث، لكن ليس هذا من ذاك إطلاقا. وأيضا كشاهد لما كنت آنفا في صدده، نحن الآن نجدد طبع المجلد الثاني من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وفيها حديث لعباضة بن سارية، معلومة عندكم، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب إلى آخره. هذا من الأحاديث التي سلط جهله عليها فضعفه. فأنا اعتبرتها فرصة لما اطلعت على تضيفي لهذا الحديث وهو من سلسلة أحاديث صحيحة، درست كلامه فوجدته قائما على جهل بالغ جدا. والسبب أنه ما مارس هذا العلم ولا عرف أساليب من ما يصحح ويضعف الحديث، لأن هناك أشياء يا أستاذ لا يمكن أن يجدها طالب العلم مصرحة في أصول الحديث، وإنما هذه تستفاد من معالجة الحفاظ النقاد للأحاديث. هذا الحديث، حديث الأرباض بن سارية، ذكره الإمام النووي رحمه الله في الرياض معجول لسلم داود وترمذي وغيره، وصححه الترمذي. جاء هذا الرجل فقال فيه نظر أو ما يشبه هذا المعنى، لأن فيه عبد الرحمن بن عمرو السلمي الدمشقي وهو مجهول الحال كما قال ابن القطان. هذا في التعليق، ولم يرده في الضعيفة في الذيل. إذا رجعنا إلى ترجمة عبد الرحمن هذا نجد شيئا هو في جهل منه أكيد. قد روى عنه، هو أولا تابعي وسمع من الأرباض وغيره، وروى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان فقط، لكن هنا بقى الشاهد أن هذا من العلم غير المسطور، لكن صححه الترمذي والحاكم، وذكرت له قرابة 10 من الحفاظ الذين صرحوا بتصحيح هذا الحديث. يضاف إلى ذلك أن له طرقا أخرى من غير طريق عبد الرحمن هذا عن الرباط. ولما اكتشفت هذا عرض علي أو اقترح علي أن ألتقي مع هذا الشاب، وما كنت أنشط لذلك لسببين اثنين. السبب الأول كما يعلم إخواننا وغيرهم أنني لا أجد هذا الفراغ أن ألتقي مع كل طالب وراغب، وثانيا أنني لا أعرف خلق هذا الإنسان، هل هو فعلا طالب علم وطالب حق وأنه لا يريد الظهور على أنه محقق ومدقق. وهذا الذي غلب علي من مقدمتي للضعيف المشار إليها آنفا، حيث قال ما معناه أنه هو في تحقيقه لهذا الكتاب وجد فيه قرابة 140 حديثا أو أكثر من الأحاديث الضعيفة، وكان هون الشاهد الشيخ الألباني استخرج فقط 40 حديثا، والشيخ شعيب الأرناؤوط نحو 45، وهو 130 و40. هنا بقى، هنا بيقولوا عنا بالشام تظهر 6 نفوس. فما اطمأننت يعني ولا تشجعت أن ألتقي به، لكن ألح علي بعض الأقارب يا أخي لعل الله يهديه لعل الله كذا. كنا طيب غامرنا وخصصنا له جلسة بعد صلاة العشاء. حضر أخونا محمد شقرة، أنت تعرفه جيدا، ما أدري لقيته؟
أعرفه من خلال قراءتنا.
نعم.
لم ألتقي.
المهم رجل فاضل يعني من إخواننا السلفيين، وهو من خيرهم ثقافة هنا إلا من شاء الله. وأخونا هذا المسجل كان أيضا حاضرا، فنحن 4. أول ما جلس
الذي يسمع الكلام يا شيخ المسجل يحسب أنه رجلا يسجل،
يحسب أنه رجل،
أي أن كلامك هذا تقصد رجلا جالسا هنا يسجل.
كيف يعني؟
أنت قلت أخونا هذا الذي يسجل.
أي نعم.
لو كنت أنا أكتب الآن
إيه؟
لا يطلق علي أنني أسجل.
أحسنت، فنقول ماذا؟
والله لا أدري، لكن
هو يعني أبا ليلى.
أقصد أبا ليلى.
إيه
أستاذ
يعني بيسمع الواحد يفكر
واحد
لا يفهم
التسجيل،
هو تسجيل الكتاب.
فنقول وهنا يجوز بالاتفاق أن أطلب منك المدد. فنقول ماذا؟
نعم. أقول شيخ سرح باسمه
أخونا أبو ليلى يسجل.
لا لا ما تجول الشبهة، لأنه هو أيضا يسجل بالقلم. إذا اكتشفوا لنا بديلها.
يعني لا سمعت أنا من
وجهاز التسجيل.
هو هذا كلام مسجل جيد.
نعم.
تفضل يا شيخ. التسجيلات موثق.
هذه نعم. المقصود
هل من هنا ولا من السعودية؟
لا هو هنا.
هنا.
هنا. أول ما جلس أمن مقدمة فيها كل التواضع وكل الاعتراف بالفضل، يعني من جملة كلامه وهو مسجل في الشريط أيضا.
في سلسلة الهدى والنور شيخنا.
ها؟
في سلسلة الهدى والنور.
ها كمان هذا بالإضافة. لا هذا دعوة لكم. المهم بيقول الحقيقة يا شيخ أو قال يا أستاذ، أنا تخرجت على كتبك، ولولا كتبك لم أكن شيئا في هذا العلم. يعترف بهذا ثم يضيف إلى ذلك، هو كان يعني تمرس ودرس هذا العلم تحت يد شعيب الأرناؤوط تسمعون به، فهو كان موظفا عنده، فيضيف إلى كلامه السابق فيقول حتى الشيخ شعيب يعترف بهذا. قلنا والله هذه بشارة خير، يعني ما دام رجل صاحبنا هذا يعترف بهذا إذن سنستفيد من التباحث والمناقشة معه. لكن ما صدق الخبر الخبر مع الأسف. هو كان قدم إلي طريقة مناقشته للطرق كلها، وفيها طريق عبد الرحمن ابن عمرو السلمي أو السلمي، فأنا وجهت له أسئلة. كان من جملة هذه الأسئلة أنك جهلت هذا تباعا لابن الخطاب، فلماذا أنت عرضت عن تصحيح من صحح والتصحيح يستلزم التوثيق؟ هذا الذي أنا أقول أنه قلما ينبه على هذا في علم المصطلح. يعني إذا روى مسلم أو البخاري لراوي ما ثم وجدنا حافظا ما قال فلان مجهول، لكن مدام أن أحد الشيخين بل ولو كان غيرهما قد صحح له، فمعنى عليكم السلام، فمعنى ذلك أن هذا المصحح موثق لهذا الراوي. طبعا هنا ملاحظة أيضا فيها شيء من الدقة تتعلق بالترمذي. الترمذي إذا قال هذا حديث صحيح غريب ممكن أن نستلزم ما ذكرته آنفا من هذا التصحيح، أي أن رجاله عند الترمذي ثقة، وإلا ما كان له أن يصحيحه. أما إذا قال هذا حديث صحيح أو قال حديث حسن فقط، حينئذ لا يمكن أن نستلزم من قول هذا ما استلزمناه آنفا من قوله السابق. لماذا؟ لأن له اصطلاحا، إذا قال صحيح غريب أي فرد من هذا الطريق، ولا يمكن حينئذ أن يصححه إلا إذا كان رواته عنده من الثقات. أما إذا قال حديث حسن أو حديث صحيح فقد ذكر هو في آخر كتابه في العلل أنه إذا قال حديث حسن إنما يعني حسن بشواهده ما لم يشتد الضعف في بعض رواته. فقلت له لماذا أنت اعتمدت على ابن قطان هذا وعلى قولي أن هذا مجهول الحال ثم أعرضت عن تصحيح من صحه، وذلك يستلزم أن هذا الراوي هو عنده ثقة؟ ويضاف إلى ذلك أن ابن حبان وثقه صراحة. فهذا أوصلنا وهنا الشاهد في البحث إلى قاعدة الفقهية المعروفة عند الفقهاء أولا وعند المحدثين ثانيا، وهي قاعدة المثبت مقدم على النافي. هنا انكشف الرجل، قال هو لا يعتقد هذه القاعدة. قلنا لما؟ وانبرى إليه أخونا أبو مالك محمد شقرة وقال له يا حسان هذه قاعدة متفق عليها بين علماء الحديث. وأنا ذكرت دعما لهذه القاعدة كلام الإمام البخاري في جزء رفع اليدين. تعلمون أنه هناك يذهب إلى شرعية رفع اليدين للركوع والرفع منه خلافا لأهل الكوفة وفيهم أبو حنيفة، واحتج بهذه القاعدة المدعمة بحديث بلال لما دخل الرسول عليه السلام الكعبة وصلى فيها ركعتين وخرج فتلقى ابن عمر وسأله ما فعل الرسول عليه السلام فأخبره بأنه صلى ركعتين بين العمودين ويصف وصفا دقيقا كما هو معلوم. أما ابن عباس فيقول صلى في قبل الكعبة ولم يدخلها. قال البخاري: فأخذ العلماء بما رواه بلال ولم يأخذوا، وكل صادق وكل حدث بما علم وبما شاهد. فهذا من جملة الأدلة على هذه القاعدة، هو لا يعتقد بها. فأنا احتجت عليه: يا أخي، إذا رجل قال فيه حافظ مجهول، معنى ذلك أنه لم يعلم عدالته، لم يعلم ضبطه وحفظه، أما من وثقه فقد علم، فإذا من علم حج على من لم يعلم. فهذه القاعدة، وإن كانت تستعمل في الغالب في الفقه، فهي لها دخل في علم الحديث أيضا. الخلاصة، قضيناها جلسة طويلة وتبين أن الرجل ليس على شيء. أخيرا، وهنا الشاهد، أرسل إلي رسالة يتعقب الطرق كلها ويكشف عن عللها. في هذه الرسالة في شيء من التراجع، لكن بطريقة دبلوماسية، بالإضافة إلى أنه لم يعترف بأخطائه التي كشفت له في الجلسة، ولذلك لم يعد إليها. على سبيل المثال، إسماعيل بن عياش، معروف هذا من علماء دمشق الشام، وهو حمصي، وله حالتان في رواية الحديث، وهذا من دقة علماء الحديث. يقول البخاري وشيخه يحيى بن معين ودحيم الدمشقي وغيرهم من الحفاظ أنه إذا روى عن الشاميين فهو صحيح الحديث، وإذا روى عن غيرهم من الحجازيين وغيرهم فهو ضعيف. في طريق من طرق هذا الحديث فيه إسماعيل بن عياش فضعفه. قلت له: كيف أنت تضعف إسماعيل بن عياش وروايته هنا شامية؟ فأجاب بأنه نعم، هو روايته عن الشاميين أقل ضعفا. قلت له: من قال بهذا؟ علماء يقولون كما ذكرنا آنفا. وفتحت أمامه تهذيب التهذيب وقرأت على مسامعه كلام البخاري وغيره، وأهم من هذا كله هو سبحان الله، يعني تبين لي أنه صاحب هوى، يأخذ من أقوال العلماء ما يؤيد تضعيفه، وهو واسع الخطو جدا. يكفيكم أن تعلموا أنه ضعف بعض الأحاديث الصحيح. مثال مثلا الحديث المشهور: صدقك وهو كذوب، هذا في البخاري ضعفه، مع أنه أشار في تضعيفه إلى أن له طرق فلم يعبأ بها. المهم
والله هي النقطة تبع الإشارة أن له طرق، هي بتزيد الغي تبعه.
كيف؟
بتزيد الغي تبعه بتضعيف الحديث، يعني جهله، وأشار أنه في إلى طرق، بتزيد بغباوته أو
لا، بتزيد بهواه.
بهواه
يعني هو له هدف، بده يضعف ما لم يضعفه أحد من قبله حتى يظهر أنه محقق في السماء. فهو يمر مر الكرام على الشواهد، بينما هل له هدف الانتصار لحديث رسول الله تصحيحا أو تضعيفا، يفرغ جهده ليصل إلى ما هو قريب من اليقين، أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا أو لا يقوي بعضها بعضا لشدة الضعف. المهم، في بعض الطرق يحتج بدحيم هذا الشامي حافظ، يقول شو اسمه هذا ابن أبي المطاع
يحيى
ابن أبي المطاع من جملة الرواة عن العرباض، بيقول سمعت العرباض، نقل هو عن دحيم انه قال لم يسمع، مع انه بالسند الصحيح اللي هو يعترف فيه عن يحيى ابن ابي مطاع قال سمعت العرباض، يدع هذا التصريح بالتحديث وبالسماء الى قول دحيم قال لم يسمع. هنا ايضا كررنا على مسامعه القاعده السابقه، يا اخي المثبت مقدمه للنافي، فلم يعرج على هذه القاعده. في مكان اخر ضعف رجلا من رواة هذه الطرق بالجهالة، مع أن دحيم وثقه فما التفت إليه صاحب هوى.
نفس دحيم هنا قبل وهنا رفض.
أين نفس دحيم؟ الشاهد دحيم هذا في ترجمة إسماعيل بن عياش بيقول في روايته عن الشاميين حجة غاية غاية، قلنا له كيف صاحب هوى يعني تيقنا. الشاهد قدم رسالة إلي فيها بحث مفصل عن علل الحديث حسب هوى، لكن قلت اعتدل لكن بطريقة اللف والدوران ليس مصارحة، ما قال والله أنا كنت ضعيف الطريق الفلاني بسبب إسماعيل بن عياش وتبين لي من اللقاء مع فلان إلى آخره أنه حجة في الشاميين وهذا من رواية عن الشاميين، لكن العلة الحقيقية كذا إلى آخره. نهاية الرسالة أن الحديث صح عنده بمجموع الطرق إلا قطعتين منه. القطعة الأولى فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هاي ما صحت عنده أي لم يجد لها شاهدا. والقطعة الأخرى
القطعة الثانية المؤمن كالجمل الأنف
إلى قيدا قال، بيقول هذا ما وجدت له شاهدا. الأخ الله يجزيه خير انتبه، الحديث حديث العرباض اللي أنا مصحه في السلسلة وهو انتقده قبل منه مخرج هالحديث هذا
قبله بحديث أو قبله بحديث واحد يعني
هو مباشرة
أفهم أنت بتقول قبله يعني كده قال له يفهم قبله يعني في
لا قبله مباشرة يعني هذا الحديث الذي أنكره من حديث العرباض وزعم أن لا شاهد له هو مخرج عندي في السلسلة قبل حديث العرباض مباشرة، يعني هذا رقم 100 مثلا هذاك رقم 101 مع ذلك ينكر. وأنا قلت هذا ليس عقله ليس محشوا بالسنة، فهو يعالج الموضوع عابر سبيل، فهو لا يحفظ وإنما يقف أمام وقف عليه آنيا ثم يعالج. ووقع مثل هذا له تماما، والحديث كما يقال ذو شجون، حديث في البخاري ألا إن آل بني فلان ليسوا أوليائي إنما أوليائي المتقون. خرجت أنا هذا الحديث في نفس المجلد وهو إجا انتقده لأنه ذكرت في التخريج زيادة علقها البخاري، ولكن لي معهم رحم وسأبلها ببلالها. أنا خرجت وبينت أنه الحديث رواه البخاري بزيادة معلقا وفي رجل لم نقف له على ترجمة، إجا هو لقط الفائدة وجعلها غمزا في الحديث ونشروا هذا في جملة الحديث الضعيفة في ذيل رياضه. هنا الشاهد قبل الحديث هذا حديث البخاري هو في الرياض والذي انتقده الرجل قبل منه في حديث في الرياض من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في هذه الزيادة. كان ينبغي أن لا يتكلم عن هذه الزيادة التي علقها البخاري لأن لها شاهدا موصولا في صحيح مسلم. إذن هو ينظر نظرة موضعية، يعني ما في عنده الأفق الواسع في الاستشهاد بالروايات وتأييد ما كان من الروايات فيها ضعف. فسبحان الله، الآن نحن ابتلينا بمثل هذا الإنسان وكتب بعض الملاحظات حول بعض هذه الأحاديث وجعلتها استدراكا في المجلد الذي يطبع الآن من الصحيحة المجلد الثاني وهو الآن تحت الطبع. نعم،
يعني اثنين في الجزء الثاني، خالد المؤذن وهذا
والثالث
بعد
ثالث صفار.